الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، هذا هو المجلس العشرون في سلسلتنا المباركة ثبت قلبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. في زمان الأباطيل والأراجيف والأكاذيب، في هذا الزمان يجب على الإنسان السالك المنيب إلى الله أن يثبت على العلم والعمل. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وأن يظهر الجهل، وأن يشرب الخمر، وأن يفشو الزنا. وقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما أخبر صلى الله عليه وسلم. فكثر المدعون، وكثر أدعياء العلم، وانتشرت في هذه الأزمان رغم وسائل التواصل الاجتماعي المتوافرة المتكاثرة، انتشرت السيولة الفكرية وكثر الزبد الفكري، ولم يظهر في مجتمعنا الآن راسخون في العلم إلا من رحم ربي. لهذا كان لزاما علينا ونحن نذكر إخواننا بقضية الثبات أن نذكرهم بوجوب الثبات على العلم النافع والعمل الصالح كمقدمة أراها ضرورية للمجلس القادم إن شاء الله تعالى. إن أحيانا الله ويسر لنا سيكون مجلسا من الأهمية بمكان، لأننا سنتكلم فيه عن الثبات أمام الشبهات وكيفية تفكيك الشبهة. الدرس القادم لن يكون سهلا من الآن، يعني سيكون عسر ويحتاج إلى الحضور من اللحظة الأولى، لأنه درس تركيبي، يعني إيه؟ يعني كله بيركب على بعضه، فإذا انفرط منك شيء لن تستطيع أن تستأنف المسير فيما هو آت. أردت أن أقدم في مجلسنا هذا بأهمية العلم. وفضل العلم متوافر متكاثر في كتاب الله تبارك وتعالى، نطقت بذلك الآيات، وصحت بذلك الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل مؤلفات عدة عنيت بهذا الأمر، يعني لا أريد أن أخوض في مسألة فضل العلم، لأن هذا يحتاج منا إلى مجالس. الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى صنف بحثا رائعا بعنوان جامع بيان العلم وفضله، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صنف بحثا غاية في الروعة يقال له مفتاح دار السعادة، يتكلم فيه عن فضيلة العلم المتكاثرة التي نطقت بها آي الكتاب وصحت بها الآثار النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك صنف المعاصرون في هذا المعنى، فلك مثلا أن تعرف أن هناك بحث أثنى عليه الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حليته، وهو كتاب فضل العلم لأبي عبد الله ابن رسلان، وهو من أجمع وأنفع ما كتب في هذا الباب مع اختلافنا مع صاحبه. في كثير من المسائل، ولكن العدل والإنصاف مقتضاه أن نثبت الفضل لأهله، هذا هو. فهذه المؤلفات وغيرها من الرسائل عنيت بتأصيل قضية فضيلة العلم الشرعي في الكتاب والسنة النبوية. وأنتم تعرفون آيات في هذا الباب كثيرة، لعل أشهرها آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففضيلة العلم معروفة، وأنواعه على الصحيح نوعان. يبقى احنا ممكن نعمل فكرة الخريطة الذهنية، يبقى في مقدمتها فضل العلم، وبعد كده نقسم فضل العلم إلى فضل العلم في القرآن، فضل العلم في صحيح السنة النبوية، فضل العلم في آثار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وبعد كده نعمل في نص الصفحة الباقية نعمل كده العلم. العلم ده بينقسم إلى إيه؟ إلى نوعين: علم مشروع وعلم ممنوع. العلم المشروع هو الذي أذن فيه الشارع الحكيم فانتفع به صاحبه ونفع به، هذا يقال له العلم المشروع، الذي دعا ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه، فقال: وقل ربي زدني علما. العلم الممنوع هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وهو إما أن يكون فاسدا بسبب ورود النص نهيا عنه، كنهي الشرع عن تعلم السحر، وإما أن يكون استدلالا كنهي الشرع عن تعلم الرقص. طبعا ده الشرع المحكم، ماليش دعوة بالجماعة الضلالية اللي بيبيحوا مسألة الرقص وبيعتبروه فن راقي، وبيعتبروا إن هز الأرداف والخصور علامة من علامات المدنية. نحن نتكلم عن شريعة الإسلام التي أنزلها الله تبارك وتعالى. يبقى العلم نوعان: علم مشروع وعلم ممنوع. العلم المشروع ينقسم إلى نوعين، أنتوا أخذتوا بالكم من التقسيمة دي؟ علم نافع وعلم لا ينفع، ده العلم المشروع نفسه. قالوا: طب يعني إيه العلم النافع؟ يقوم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يعرفنا ذلك فيقول: إن العلم النافع هو العلم النافع للمرء في ذاته، وهو ما عناه سبحانه بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله سبحانه: وقل ربي زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وصاحب العلم النافع ينتفع به وينفع غيره، وهو العلم الممدوح على الحقيقة، وهو الذي عناه الشرع الحكيم كعلوم الدين وأصوله: المعتقد، التفسير، الأصول، التجويد، الحديث، وهكذا. هذا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه أي في دينه. طيب، والعلوم الدنيوية هذه كلها داخلة أيضا تحت العلم النافع، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى أنا محتاج أن يبقى عندي فرض كفاية أو مجموعة تقوم بالواجبات الكفائية في الأمة، لازم يكون عندي طبيب مسلم، ولازم يكون عندي مهندس مسلم، ولازم يكون عندي مدرس مسلم، ولازم يكون عندي عالم ذرة مسلم، ولازم يكون عندي عالم سدود مسلم، عشان كارثة المية بتاعت سد النهضة القريبة دي. وانت ماشي انت محتاج يكون عندك ناس متخصصة في كل الفنون علشان تنهض بالأمة نهضة صحيحة. أما العلم غير النافع وهو الذي لا ينتفع صاحبه به، وحاله في هذا كحال علماء بني إسرائيل من اليهود ممن عرفوا الحق فأهملوه وابتعدوا عنه، ولهذا قال الله عز وجل في وصفهم: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكل إنسان لم ينتفع بالعلم النافع دخل صاحبه في هذا القسم. عشان كده أنا أنصح إخواني جدا بمطالعة هذه الرسالة الرائعة، وهي رسالة فضل علم السلف على الخلف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. طالب العلم ينبغي ألا ينسى الغاية التي من أجلها يطلب العلم. لماذا يطلب طالب العلم العلوم الشرعية؟ هذه مسألة هامة جدا، لأنني قد أسير كده مع الموجة ولكن لا أصل إلى بغيتي، فإذا أردت أن تصل إلى بغيتك فلا بد وأن تسأل قبل الإقدام على أي عمل: لماذا أعمل هذا العمل؟ ولماذا أقدمه؟ ولماذا أجتهد فيه؟ هذه مسألة هامة جدا. فهنا لماذا نطلب العلم؟ فكان الجواب: لأن طلب العلم عبادة. فحينما تأتي لتتعلم دينك فأنت تتعبد لله تبارك وتعالى بهذا. وأنتم تعرفون قول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. كذلك قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: فضل العلم خير من فضل العمل، فضل العلم خير من فضل العمل، لأنه يسبقه، ولا يصح لك عمل إلا بعلم، لأن الإنسان كيف يعمل وهو جاهل يا إخوة. إذن العلم أنت مأجور عليه، لأن العلم يسبق العمل ابتداء. وقال إسحاق بن منصور رحمه الله: قلت لأحمد بن حنبل: تذاكر العلم في هذه الآيالي أحب إلي من كثير من النوافل من الصوم والصلاة. ليه؟ لأن طلب العلم فريضة، فهو يتعبد لله بالفرض، فهو يتعبد لله بالفرض. ولهذا إذا قيل لك: كيف تحيي الليل بفريضة؟ سيكون الجواب: بطلب العلم. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. كذلك نحن نطلب العلم لأن طلب العلم من أسباب زيادة الإيمان. وأنتم تعلمون وتقرؤون قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان العلم، ثالثا من أسبابنا التي تحثنا لطلب العلم أن الحجة لا تقام إلا به، ولهذا قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. وأول من أظهر حجة الله في خلقه وأقامها عليهم حتى لا تكون لهم ذريعة لفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء، قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رابعا من أسباب طلب العلم أنه صورة من صور جهاد المنافقين والكفار، حينما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن حفظا ودراسة وتعلما ومناظرة ومحاورة. فلن يستطيع الإنسان أن يجادل أعداء الله عز وجل ولا أن يثبت في السجال الفكري المعاصر إلا أن يكون راسخا في العلم. لن يفهم مرامي هؤلاء ولن يفهم حقيقة ما يهدف إليه هؤلاء إلا إذا رسخت أقدامهم في العلم. خامسا من أسباب طلب العلم أنه من أبرز أسباب الثبات على الدين، ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى، قال: كان الحسن البصري يبصر الفتنة إذا أقبلت كما نبصر نحن منها إذا أدبرت. ليه؟ لأن العالم بيرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة. وهذا فارق جوهري بين العالم وبصيرة العالم وبين الإنسان العامي، واخد بالك؟ فدي نقطة هامة جدا. سادسا العلم يورث الأخلاق الفاضلة، فالأدب مقدم على العلم، والعلم يزكو بالأدب. ولهذا كان أحدهم وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإمام المعروف، كان يقول: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا من قليل من العلم، لأنه إذا لم ينتفع العالم بعلمه فتظهر الثمرة الحقيقية لهذا العلم في سلوك هذا العالم، يبقى لا حاجة لهذا الرجل بإيه؟ بهذا العلم، لأنه سيكون ملزما له الحجة بين يدي الله تبارك وتعالى، ولن يصل صاحبه إلى ما يرمو إليه. سابعا من أسباب طلب العلم أنه شرط من شروط الولاية في الدنيا والآخرة وحيازة الدرجات في الجنة. أنتم تعرفون قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام ابن القيم يعلق على هذه الآية تعليق بديع، يقول رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه وببصيرته وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن العزم ويضعف الإرادة. ثامنا من أسباب طلب العلم نفع الأمة، أن الإنسان يطلب العلم لينتفع أولا، فإن رأى الله تبارك وتعالى منه أنه أهل فإن الله تعالى سيستعمل هذا العبد، يستعمل هذا العبد لينفع الله به أمته. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يعلق في جامعه على هذه الآية ويرى أن هذه الآية من أعظم ما يدل على فضل العالم الذي ينفعه الله وينفع الله تعالى به. وأيضا قول الله عز وجل: فاسألوا من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيه دلالة واضحة على نفع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ببركة تصدر أهل العلم فيها. وقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تاسعا، من أسباب طلب العلم أنه من أسباب قمع الشيطان. وفي هذا يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: أي يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء. عاشرا، من أسباب طلب العلم أنه سبب في توحد الأمة. هذه قصة جميلة يرويها أحد الأساتذة، فيقول: لما اجتمع المجاهدون في أفغانستان في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي على ضرورة جهاد الاتحاد السوفيتي الشيوعي لإخراجهم من ديار المسلمين من أفغانستان، لم يجتمع هؤلاء على أصل العلم، وإنما اجتمعوا فقط على هذه الغاية، ألا وهي ضرورة إخراج هؤلاء الغزاة المعتدين من أرض أفغانستان. فلما خرج هؤلاء مدبرين حدث التدابر بين إخواننا المجاهدين في أفغانستان فسقطت. كان سبب سقوط أفغانستان في هذا الوقت أنهم لم يقدموا العلماء ولم يجتمعوا عليهم، وهذا ما يحدث الآن، لأن مجرد الاجتماع على قتال السوفييت من غير دراسة شرعية أو رؤى علمية أدخلت الغوغاء في هذه الحروب كفلول الشيوعية والانتهازيين ورجال القبائل وبعض رجال الشيعة وبعض المتصوفة، كل هؤلاء جمعهم أنهم يريدون إخراج السوفييت من أفغانستان. فلما خرجوا ظهر التدابر بين هؤلاء، والقصة معادة، يعني في تقريبا ما حدث في أفغانستان هو الذي يحدث في سوريا وهو الذي يحدث في كثير من بلاد المسلمين الآن، وحدث في مصر. يعني احنا مش هنتكلم بعيد عن بلادنا، حدث في مصر تجربة 2011 و2012، تجربة يعني مليئة بالمواقف التي تحتاج إلى تحليل وتحتاج إلى بصيرة. أخيراً، من أسباب طلب العلم أن هذا العلم شرف الأمة وإرثها عن أسلافها، فالواجب على أهل الإسلام أن يحافظوا على دين الإسلام وعلى تاريخه وإرثه، وذلك بالمحافظة على تراث المسلمين. إلى متى يطلب العلم؟ من المهدي إلى اللحد. قيل لأبي عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة. وقيل لابن المبارك رحمه الله ورضي عنه: إلى متى يطلب العلم؟ إلى متى يطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. حتى الممات إن شاء الله. وأنتم تعرفون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن قضية طلب العلم، قال: مع المحبرة إلى المقبرة. طيب، علم بلا عمل هل ينفع صاحبه؟ والجواب أنه سيكون وبالا على صاحبه. فكل ما علمت ما لم تعمل به سيكون ملزما للحجة لك بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا أردت أن يكون شق الدرس الثاني الآن هو تعليق على رسالة فذة، وهي رسالة اقتضاء العلم العمل للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف البديعة بتحقيق المحدث محدث ديار الشام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. الحقيقة أن الإمام البغدادي وفق غاية التوفيق في هذه الرسالة الرائعة الماتعة التي سنحاول التعريج على بعض فصولها سريعا. قال الخطيب البغدادي في مقدمة هذا المبحث الرائع، قال: أما بعد، فإني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية لله في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وإنه ليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعلم ما دمت مستوحشا من العمل، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. والله هذا كلام نفيس. اجمع بين العلم والعمل وإن قل نصيبك منهما. يعني ممكن واحد يجتهد على نفسه إنه يعمل بالعلم فما يحصلش نظريات معرفية كثيرة أو أصول معرفية كثيرة، ولكن هذا الإنسان ببركة عمله بالعلم الذي يعمل يفتح عليه بأجر عظيم أكثر ممن حصل علوما معرفية كثيرة لكنه عمل بضدها. شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة
وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل، والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. وقد قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. ثم قال: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ ثلاث حاجات رفع الله بها شأن سلف هذه الأمة: الأول إخلاص العقيدة، أن تكون العقيدة خالصة صحيحة لوجه الله. ثانيا العمل بمقتضى العلم. ثالثا الزهد في الدنيا. ثلاث حاجات رفع الله تبارك وتعالى بها درجة السلف الأوائل في هذه الدنيا. وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم، الكلام ده للإخوة بقى، وهل جامع كتب العلم الذي يهتم باقتناء الكتب إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليها؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزها؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها، فلينظر امرئ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء، وفي لفظ المثوى قليل، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد. ثم بدأ رحمه الله تعالى في إيراد الأدلة على وجوب أن يعمل العالم بعلمه، وقد استدل على هذا بقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. ثم بدأ رحمه الله تعالى بإيراد بعض الآثار التي تدل على ضرورة العمل به العلم. فبدأ بأثر صحيح، وأنا يعني أقرأ فقط ما صحت نسبته، لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وما ثبت موقوفا على الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإلا يعني الرسالة بها يعني آثار لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. طب إزاي واحد ممكن يشككك في الحكاية دي، يقول لك يعني إزاي واحد إمام زي الإمام الخطيب المحدث البغدادي يورد في رسالته هذه أحاديث ضعيفة وآثار منقطعة لا تثبت؟ والجواب أن الإمام قد أسند، ومن أسند فقد أحال، فكل رواية أوردها الإمام بالإسناد كاملة حتى يأتي من بعده من المحققين فيدققوا ويحققوا في أثناء الإيه؟ في أثناء نظرهم في الروايات. ودي هتفيدك جدا، القاعدة دي هتفيدك وانت بتتعامل مثلا مع تاريخ الإمام الطبري، وانت بتتعامل مثلا مع ابن كثير في البداية والنهاية. ليه؟ لأن ممكن واحد يحتج عليك برواية لا تثبت ويقول لك شفت ده ابن كثير قال. لا، ابن كثير ما قال، ابن كثير كان جهده الحفاظ على التراث وجمع التراث ثم أورد هذا مسندا علشان تتأكد إن هو مسند، وبيقول لك خلي بالك أنا ده دوري، دورك أنت تحقق الروايات لتميز الصحيحة من الضعيف. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم، خلي بالكم، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. الله، الأثر ده هقوله كمان مرة لأنه خطير وواقعي. قال علي بن أبي طالب، إحنا هنا ما عندناش حد بيقعد في جلسنا إلا ما بيترضى عن الصحابة، شغل البرتعة اللي انتوا بتعملوها برة دي مش معايا أنا هنا. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل. من شروط من يوصف بالعلم وأنه عالم أن يكون عاملا بعلمه، هذا شرط من الشروط التي نص عليها أئمة الإسلام في من يقال له عالم. وسيكون قوم، خلي بالكم لأن ده موجود في زمننا، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، لأن دول متربيين على العصبية الجاهلية، متربيين على إن هم يربوا أتباعهم على فكرة ما تحضرش إلا ليه. طيب ولما ما تحضرش، يعني لو عايز يسيبك يقولك احضر للدكتور فلان اللي تبعي والأخ فلان اللي معايا، يعني إيه ما تخرجش عن الشرنقة دي، خايف ان انت تخرج فينفلت، ما بتحضرش ليه يا ابني مجلس التلات؟ اصل احنا عندنا درس في نفس الوقت وممكن ما يبقاش في درس، ويتعمل له جلسة مخصوص في مقابل انه ما يحضرش هذه الدروس. ليه؟ خايف انه لو راح ما يرجعش. طب نشوف بقى سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ايه: حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. وقال علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم كده نادى وقال: يا عمل هلم إلي، ضع يدك في يدي، فإن لم أعمل بعلمي رحلت عني بركة العلم. سبحان الله العظيم، ممكن واحد يبقى عنده معلومات بس ما عندوش علم، عنده كم معلوماتي، لو قعد كده في التلفزيون يبهرك بكم المعلومات اللي عنده، أو لو كتب كتاب يبهرك. ولكن الله تعالى نزع منه بركة العلم لأنه لا يعمل بعلمه. ولهذا قال الشاعر: وعالم بعلمه لا يعملا، معذب من قبل عباد الواثن. إذن لا بد وأن تعمل بعلمك، وإلا كان هذا العلم حجة عليك. طب شوف بقى أثر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وقال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. ثم تلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فلهم فبشرهم بعذاب أليم. ليه؟ لأنهم لم يقوموا بالواجب، واجب أداء التكليف، ألا وهو الزكاة التي أوجبها الله عز وجل في الكنز. كذلك العلم يزكو بالإنفاق، ويزكو صاحبه أيضا بالعمل، فيكون صاحب العلم والعمل ذكيا زكيا، ذكيا المعية زكيا طاهرا. ويقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لا تكن عالما حتى تكون عاملا، لا تكون عالما حتى تكون عاملا، ولا تكون عالما حتى تكون مبلغا. خلي بالكم الحاجتين، يا سيدنا أبو الدرداء قال لا تكون عالم حتى تكون عامل، ولا تكون عالم حتى تكون مبلغ. دي نقطة هامة جدا، بعض إخواننا تحولوا في أثناء طلب العلم إلى مخازن، تلكم المخازن توضع فيها المعارف، ثم يغلقون مخازنهم وسيسأل هؤلاء عما أودعهم الله تعالى من العلوم. كذلك يقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إني لست أخشى أن يقال لي يا عويمر، إني لست أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا عملت، ولكني أخشى أن يقال يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. سيدنا أبو الدرداء هو عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري، هذا اسمه، وكان يقال له عويمر ابن عامر. وطبعا يعني قصته بطولها وزهده وفضله أوردها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني في الصفحة 335. ياريت الإخوة تراجع ترجمة سيدنا عويمر اللي هو سيدنا مين؟ أبو الدرداء. فهو بيقول: إني لست أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا عملت، لكني أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. أما عن التابعين فحدث ولا حرج، فهذا الإمام الزهري رحمه الله تعالى إمام الدنيا في الحديث يقول: لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. الله لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم. ما هو واحد ممكن يدعي المعرفة، علشان كذا أول ما يدعي نقول له من أين لك هذا؟ كانوا لا يسألون الناس عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. لما يجي واحد النهاردة يقول لي أصل يجوز كذا، فبقول له منين حضرتك قلت كلمة يجوز دي؟ مش ده حكم ديني؟ فيقول لي آه، أقول له منين جبت؟ ما النص المباشر أو دلالة النص أو من سبقك من علماء المسلمين مين؟ أخذ بالك؟ فدي نقطة مهمة. طيب، ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. سيدنا عبد الله التستري يا إخوة رحمه الله ورضي عنه من التابعين يقول أيضا كلاما رائعا، يقول الناس كلهم سكارى إلا العلماء، الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. الناس كلهم حيارى أو الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. ويقول سهل ابن عبد الله رحمه الله ورضي عنه، يقول العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صاحبه صار للآخرة. في بعض الناس بتتعلم لأن العلم بالنسبة لها لذة، خلي بالكم. يعني في واحد دلوقتي عقله صار عقلا مرنا للعلوم، فهو بيذاكر وعنده نهم في طلب العلم، تعرف زي اللي عنده نهم في طلب المال، اللي عنده نهم في طلب الأكل، اللي عنده نهم في طلب السلطة. ده لا يكتفي بمقتضى شيء وصل إليه، ولكن يحتاج في كل لحظة أن ينمي هذا الأمر. فمتى تحول العلم للذة فلم يعمل صاحبه كان مصيبا. ولهذا سيدنا سهل بن عبد الله أرشدنا إلى هذا المعنى وإلى هذا الأصل. يوسف بن الحسين رحمه الله ورضي عنه، بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. يعني إذن هناك مقدمات تؤدي بعضها إلى بعض. ويقول أبو القاسم الجنيد رحمه الله، متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطى العلم ما له عليك، احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره، ذلك العلم عليك لا لك، وذلك لأن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركته. يبقى النهاردة ممكن يظهر على الإنسان رسم العلم، شكل، يتقال لك فلان ده شكله بيطلب العلم، ولكن حقيقة العلم تذهب عنه، بركة العلم تذهب عنه، بركة العمر تذهب عنه، واخد بالك؟ كل ده لأنه لم يعمل بعلمه. وقال أبو عبد الله الرذباري، من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، من خرج إلى العلم يريد العلم
لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العمل يريد العمل يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. يعني أنت ممكن النهاردة تخرج من هذا المجلس بهذه الفائدة، لو أنا جاي للعلم فقط دون العمل لم ينفعك العلم، وإنما إن كنت جاي عشان أتعلم حاجة بسيطة وأعمل بها إن شاء الله نرجو الله أن ينفعك بها. وقال أبو عبد الله أيضا: العلم موقوف على العمل، العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عنه. الله، كلام جميل جدا. وهناك كلام رائع واقعي قاله مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، قال: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. والله العظيم كلام غاية في الروعة، لأنه هو الواقع اللي احنا عايشينه. وإذا طلبه، يقول مالك بن دينار: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، أي لله، كسره علمه لله، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. ازداد به فجورا أو فخرا، نعم. ولهذا كانوا يقولون من علامات الفاسق أنه يملك عيني. يعني إيه أن الفاسق يملك عيني؟ أنت مش بتشوف واحد مشخصاتي، بيسموه الممثل المشخصاتي ده، ممكن تلاقيه في موقف من المواقف كده يقوم مدمع ومعيط وبتاع، تفتكره إنه إمام من أئمة التقى. ونفس الشخص في موقف آخر يصور وهو في فراش مع امرأة في وضع داعر. هو مش ده برضو كان الإمام الشافعي هناك؟ مش هو ده نفس الشخص اللي كان الإمام الشافعي؟ قال: مش هو ده برضو اللي مثل عمر بن عبد العزيز؟ قال: هو إيه اللي حصل فيه يا جماعة؟ مين اللي طفى النور؟ فتلازم تاخد بالك من الحكاية دي. فالعبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، إذا لم يطلبه للعمل ازداد به فجورة، عشان يستحل ما حرم الله، وكله بالدليل، عشان ينكد على مراته ويقول لها أصل الإمام فلان قال، علشان يعذب أهله ويقول لهم خلي بالكم ده في فلان ألف كتاب كذا كذا. قال: لا، ده انت راجل بقى قاعد شغال بتلتمس الثغرات والعثرات، وقاعد تاخد بالأقوال الشاذة إذا ساندت هواك. طب ما انت بالضبط زي العلمانيين بقى وزي الجماعة الفجار، صح ولا لا؟ وعن ابن شوذب عن مطر رضي الله عنه ورحمه قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. وقال أحد السلف: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، عشان تتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بالثوب. بيحصل؟ والله بعض الناس بتتجمل بالعلم وتلاقيها بتترسم، تعمل لي غطرة كده، أخذ بالك أنت إزاي، ويترسم بطريقة معينة، وبعد كده تيجي تكلمه: بوس يا ابني، بوس يا حبيبي، اعرف حجمك يالا. فطبعا الناس بتبوس. لا، وبتوع يعني، انا ما تزعلوش مني، يعني العيال اللي طالعه في المقدر الجديد بتاعت الايام دي
اللي بيسموهم الدعاء الشباب يعني، وأنا مش من الناس اللي بتحب تنتقص حد، إنما بيعملوا حاجات غريبة إلا من رحم الله، بقوا بالضبط زي الممثلين والرقصين، وأهمه اللايك والشير والكومنتات وصفحتي وصلت لقد إيه، شيء عجيب. علشان كده فرق كبير بينهم وبين علماءنا اللي ربونا. كان العالم هدفه مش الشريط بتاعه ينتشر خالص، كان العالم نفسه يرى قبل أن يموت أثر دعوته في الأرض، إن يشوف الناس بتقبل على الله مش بتقبل عليه هو، إنه يطلع أجيال تنتصر للإسلام. وصلت؟ وعن الحسن البصري رحمه الله، هو أنتم بترحموش على العلماء؟ قال: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. همة العلماء الرعاية، كيف يرعى قلبه بالعلم، وهمة السفهاء الرواية. نحن نحفظ القرآن لنحفظ بالقرآن بالعمل به، نحفظ السنة لنحفظ بالسنة إذا عملنا بها. عبد الله ابن المعتز، تعرفوا عبد الله ابن المعتز الأديب المشهور عبد الله ابن المعتز، قال: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقال أيضا: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. خلي بالك والله، نسأل الله أن يسترنا بستره. علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. حفص ابن حميد رحمه الله قال: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما. خلي بالك من كلمة وكان كريما، فأجبني ثم قال، ودي بقى هو الكرم المطلوب. يعني أنت لما تروح للعالم ما انتش همك أن العالم يأكلك ويشربك، ما أنت بتاكل في بيتك وتشرب أنت إيه، إنما الكرم أن يعطيك شيئا من علمه وأن يمنحك من وقته، ده الكرم. قال: أي بني، أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ فقال: إن العلم آلة العمل، فإذا أفنيت عمرك في جمع العلم فمتى تعمل؟ طب الحل إيه؟ مصاحبة العمل للعلم، مصاحبة العمل للعلم. ثم قال الإمام الخطيب البغدادي: باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. الله أكبر. ثم أورد أحاديث منها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيقال أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري بي أناس، رأيت ليلة أسري بي أناسا معلقين بأشداقهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. أسأل الله السلامة والعافية. أما عن آثار سلف هذه الأمة في هذا الباب، فعن محمد ابن أحمد ابن سمعون الواعظ قال كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. وقال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى الإمام الفذ العلم قال العلم إن لم ينفعك ضرك. العلم إن لم ينفعك ضرك، لأنك ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عنه. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كلاما هاما إني لأحسب العبد ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها. إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها. لأن النسيان للعلم يكون بأسباب، منها الذنوب. كذلك قال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قرأت فيما قرأت إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام الخطيب البغدادي باب ذم طلب العلم للمباهاة والممارات فيه وأخذ العوض عليه. واستدل على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. يبقى الناس اللي بتطلب العلم لتماري به العلماء أو لتجاري به السفهاء أو لتصرف وجوه الناس إليها، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بأنها من أهل النار. يبقى كل واحد كده يفتش كده هو جاي ليه وعايز إيه. وانت رايح أي درس وانت بتسمع أي موعظة تاخد بالك من هذا الأصل الذي أصله أهل العلم رحمه الله تعالى. وقال الحسن البصري برضو ما بتترحموش على الأئمة رحمه الله قال من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. خلاص، هو الراجل كان بيطلب العلم من أجل الدنيا وحطام الدنيا وكسب الدنيا ومواقع الدنيا، ليس له في الآخرة من نصيب، ملوش أي حاجة في الآخرة. واخد بالك أنت إزاي؟ سبحان الله العظيم. ثم قال الإمام: باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتجديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. والله الواحد بيتعجب إن واحد يكون من حفظة القرآن الكريم ولكن ليس من أهل القرآن. واحد من حفظة القرآن وليس من أهل القرآن، نعم، كهؤلاء الذين يأكلون بالقرآن ولا يعملون بالقرآن حتى صاروا مسخة عند عوام المسلمين. تلاقي بعض العامة لا سيما في القرى والنجوع أحيانا لما يحبوا يستهزأوا بهذا الرجل، بهذا القارئ، ويسموه فئي، صح؟ يسموه كده رغم أن هذه الكلمة خاطئة، لأن أصل الكلمة فقيه، وده مش فقيه، ده مجرد رجل حافظ القرآن ورغم ذلك لم ينتفع بالقرآن. سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة رجل أتي به لله فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فقال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم والقرآن فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعملته فيك. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيه؟ قال: ما تركت نعمة من نعمك تحب أن تنفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، وإنما أردت ليقال فلان جواد وقد قيل. فأمر فسحب على وجهه في النار، عياذا بالله سبحانه وتعالى. ونختم بهذين المجلسين. قال: باب ذم التفقه لغير العبادة. باب ذم التفقه لغير العبادة. بعض الناس يقول لك احنا بنتعلم للثقافة الذهنية الباردة. طب نشوف بقى كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. قال: أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. كلام نفيس. قال: أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. ودول كتير، يعني هتلاقي اسمه الدكتور فلان ورئيس قسم مش عارف أصول الفقه في جامعة إيه، والمفتي الفلاني، والباحث الشرعي الفلاني، وتلاقيه بيحل الحرام عن عمد متبعا لأقوال شاذة من هنا وهنالك، وهو نفس البني آدم ده قبل أن يتقلد هذا المنصب أو أن يغرى بالمال أو أن يغرى بالشهرة في الفضائيات، هو نفسه كانت له فتاوى وأبحاث علمية في حرمة نفس هذا الشيء. فتتعجب حينها وتقول: نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. ثم قال: رحمه الله تعالى: باب كراهة طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. ثم قال فيه: عن سفيان ابن عيينة رحمه الله ورضي عنه قال: لو قيل لي لما طلبت الحديث لقلت ما دريت. لأن تخيل سفيان ابن عيينة بيقول: أنا مش عارف، أنا محتاج أستحضر نية، أتعلم كيف أنشئ نية قبل أن أطلب العلم والفقه. سبحان الله، ده الإمام سفيان بن عيينة الذي ساد في الأمة يقول هذا الكلام، فكيف بنا نحن؟ ونختم درسنا الماتع في هذا اليوم بباب جميل، ألا وهو باب الأعمال التي هي الزاد والذخيرة النافعة للعبد في يوم المعاد. قال الحسن البصري رحمه الله: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة. بيسموا الدار الدنيا دي إيه؟ المهلة. فبيقول بقى كل واحد يغنم أي عمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اسأل عن الصحة الرجل المريض الذي كبر سنه ووهن عظمه وقرب أجله وهو يريد أن يقوم الليل، بس الخشونة منعاه مش قادر، وبيصلي هو قاعد ما عادش قادر خلاص يقف. اسأل عن الصحة من ابتلي بفيروس أو بمرض مؤلم، هتفهم قيمة الصحة. واسأل عن الفراغ المشغول، الشخص المشغول اللي عنده أعمال كثيرة ونفسه منع عينه إنه يحضر درس، بس للأسف مش عارف، نفسه منع عينه إنه يتعلم دينه. ما بيقولش زيكم كده يا رجالة، وبالذات الشباب ما بيقولش، بيقول يعني الشباب بيجي لهم الشيطان يقول له إيه؟ يقول له: ما اللي أنت بتقوله ده أنا ممكن أشوفه في النت، مفيش أي مشكلة، إيه اللي يخليني أجي أحضر وأوجع قلبي؟ ما أنتش هتتعلم طول ما أنت بتتابع على النت. أنا ببشرك من الآن، يعني اللي عايز يتعلم لازم يجي المسجد. عشان كده أعداء الله فهموا الحكاية دي، فبدأوا يفرغوا المساجد بأن هم يسمحوا لنا بقنوات أخرى على النت والحاجات دي، لأن الحاجات دي ما بتعلمش، الحاجات دي بتثقف بس مش هتعلمك خشية الله. المسجد هو اللي هيربيك، هو اللي هيخليك تتغير للأحسن، ده دور المسجد. أخدتوا بالكم؟ أمال دور النت إيه؟ موعظة ترقق بها قلبك، حاجة كده سريعة تعرف حكمها السريع، إنما مش هتغيرك. يمكن في كلام حب أختم به، وهو لحفصة بنت سيرين رحمه الله ورضي عنها حين قالت: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. درسنا اليوم كان من الدروس التي أراها مهمة، وهي كيفية الثبات في زمن الجهل، أو إن شئت فقل في زمن التجهيل والتضليل والأباطيل، كيف نثبت على العلم النافع والعمل الصالح. المجلس القادم مجلس هام جدا، سنتكلم فيه عن الثبات ضد الشبهات وكيفية تفكيك الشبهات، وسيكون هذا الدرس بعد العشاء. يبقى درس المغرب هيكون شرح كتاب المنهج الشيخ يعقوب، هنعكس يعني، وهيبقى بعد صلاة العشاء بقى، عشان يبقى الدرس، الدرس ده هيبقى طويل ومحتاج نفس طويل هيكون بعد صلاة العشاء فكرة الثبات أمام الشبهات إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل ونفع الأمة. ونسأله سبحانه أن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يبصرنا بعيوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.